سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقائنا كنا قد بدأنا الحديث بهذه الآية الكريمة، وهي الآية الرابعة هذه السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول: والذين يرمون المحصنات. وكان لابد وأن نطرح عدة أسئلة. أولا، ما هو الرمي؟ وبما ترمى المحصنة؟ وما هو الرمي الذي أرادته الآية؟ وقول الله سبحانه وتعالى: المحصنات، فهذا جمع مؤنث كما تعلمون، فهل القذف لا يكون إلا للمرأة؟ وأما إذا قذف الرجل فلا شيء على قاذفه. هذه أمور كان ينبغي أن نستوضحها وأن نقف معها. حقيقة الأمر، الرمي كما هو معروف في اللغة العربية هو القذف بالحجارة وما شابهها. وتفهمين به استغراقه الآن: والذين يرمون المحصنات، ليس المعنى أن تقذفها بحجر أو ما شابه ذلك، وإنما بماذا ترمي. الآية وضحت: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فقال: إذن المراد هنا أن ترمي بالزنا، لأن المرأة لا يطالب بأن يأتي بأربعة شهود إلا إذا اتهم آخر بالإيه؟ بالزنا. وإلا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بفائدة إيه؟ إذا معنى هذا أنك ما رميت إلا بالزنا. كذلك الذي يؤكد أن الرمي المراد به الرمي بالزنا أن هذه الآية صدقة بالحديث من السماء، ومعنى هذا أن الله أراد أن يبين، بعد أن بين حكم الزنا، أراد أن يبين أن قضية الزنا لا تثبت بمجرد أن يقول فلان لفلان أنت زانية، أو أن يقول فلان لفلان أنت زاني، وإنما الأمر يحتاج إلى أربعة شهود، ومن لم يأتي بالشهود الأربعة فإنه يقام عليه حد القذف. إذن ثبت لنا أن المراد الرمي بالإيه؟ بالزنا، بدليل أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات. ومن أجل هذا لا بد أن يكون الرمي بما يتنافى مع الإحصان، وقد أجمع العلماء على أن معنى المحصنات أي العفيفات. وقلنا إن كلمة إحصان بتأتي بعدة معاني، فلكي يكون الرجل قاذفا إذا لابد وأن يقذف بما يتنافى مع العفة، فكان لابد وأن تفسر كلمة محصنات بالإيه؟ بالعفيفات. بالعفيفات معنى هذا كما قلت. هل هذا يعني الذين يرمون المحصنات أن يقذف المرأة بالزنا ولو أنه قذف الرجل لا حد عليه؟ قلنا لا، قلنا إن كلمة محصنات وصف للنفوس وليست جمع للتأنيث كما يعتقد البعض، ويكون معنى الآية: والذين يرمون الأنفس المحصنات، فيندرج تحت هذا الرجل والإيه؟ والمرأة. إذن قضية القذف عندي تقوم على ثلاثة أركان: رمي اللي هو بيقذف، ومرمي اللي هو بيقذف سواء كما قلنا رجل أو إيه؟ أو امرأة، مش كده؟ وما يرمى به. هتقول له إيه؟ تمام؟ يبقى هي القضية قائمة على كم شيء؟ ثلاثة: قاذف ومقذوف والشيء الذي قلته وقذفت به. أولا القاذف، علشان أقول هذا قاذف ينبغي أن تتوفر فيه أربعة شروط.
أربع شروط عشان أقول هذا قاذف. الشرط الأول البلوغ. الايه؟ البلوغ، أن يكون بالغا. فلو أن الآن ولدا صغيرا، أن ولد صغير لم يبلغ بعد، قال لي أو لآخر يا ابن الزاني أو يا زال أو يا ابن الزال، هل نقيم عليه الحد؟ يقيم عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. وإنما ده عند بعض الفقهاء يعذر أبوه، يعني أبوه يعذر ويؤدب على هذا لأنه لم يحسن تربية، أما هو فليس أهلا للخطاب ولا يقام عليه الحد لأنه لم يكلف بعد، لأن شرط إقامة الحد، شرط إقامة الحد التكليف، أن يكون إيه؟ مكلف. والبالغ وغير البالغ غير إيه؟ غير مكلف، غير مكلف. وطبعا احنا للأسف الشديد هذه الألفاظ بل وأشد منها تدور على ألسنة أولادنا، وده للأسف بحسب ما تربى الطفل، بحسب يعني الآن بنسمع منهم قذف بالزنا ويقول له يا ابن المش عارف ايه، وتاني يقول له يا ابن ايه، بل ويسبون دين الله. طال صغار، صغار لم يبلغوا بعد من 6 سنين 7 سنين 8 سنين تسمع منهم هذا للأسف الشديد. وأحيانا يحلفون بالطلاق، يقول عليها الطلاق، طفل لم يبلغ بعد، وده نتيجة لسوء التربية. التربية الآن إلا ما رحم ربي أصبحت تربية شيطانية، بيتربى في حضن إعلام فاسد، وبتربى على يعني في مدرسة أب وأم اعتادوا على الفشل وعلى سوء الخلق وعلى سوء اللفظ والعياذ بالله، فبيسمع أباه يسب الدين ويحلف بالطلاق ويقذف بأقبح الألفاظ، بل وهو يربيه على ذلك منذ حداثة سنه، يقعد يقول له اشتم خالك، اشتم عمك، قل له يا كذا، قل له، ويطرب ويضحك لهذا. كما قلت لو أن هناك إسلام، كما قال بعض العلماء، إن هذا الطفل الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد، لأن شرط إقامة الحد التكليف، وشرط التكليف البلوغ، فلا يقام عليه حد. ولكن عند هؤلاء يعذر مين؟ يعذر مين؟ أباه، يعني يؤدب حتى يعلمه الأدب، حتى يعلمه الأدب. إذا فأول شرط في القاذف أن يكون إيه؟ بالغا. الشرط الثاني أن يكون عاقلا. أن يكون إيه؟ يبقى بالغ وعايزه كمان ايه؟ وعايزه كمان ايه؟ عاقل. عاقل، لان المجنون يقام عليه حد، لان برضه من شرائط التكليف الايه؟ العقل. ولذلك الان انت لو بتمشي في الطريق وتلاقي واحد ماشي بيشتم الناس كلها، يقول لك يعني هنعمل له ايه؟ هو فاقد لايه؟ هو فاقد لعقله. يبقى عايزين منه عقل، وعايزين منه بلوغ، وعايزين منه اختيار، أن يكون مختارا. يعني أن يكون مختارا، يعني لو إن واحد مثلا أمسك له مسدسا أو سكينا وقال له سب فلان أو فلانة وإلا قتلتك، فالنتيجة أنه سب، نقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لأنه ليس إيه؟ ليس مختارا. وأنتم تعلمون أن فضل الله على هذه الأمة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده بل حتى في النطق بالكفر مش بالقذف، المكره معفي عنه. وأنتم تعلمون جميعا قصة عمار ابن ياسر، هذا الصحابي الجليل الذي أجبروه وأرغموه على أن يسب دين الله وأن ينطق بكلمة الكفر وأن يسب رسول الله، ففعل. فلما ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه أن عمار قد نطق بكلمة الكفر وسبك يا رسول الله، قال والذي بعثني بالحق إن عمار قد امتلأ من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه إيمانا، مع أنه قال وقال وقال وقال. ولما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باكيا نادما، يقول يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر وسببته، فيقول له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. ونزل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن كان في الإكراه إذا نطقت بكلمة الكفر الإسلام قد تجاوز عنك، فما بالك بما أقل وما هو دون ذلك. فينبغي في القادم أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مختارا، أربعة، وأن يعجز عن الإتيان بأربعة شروط. لأنه لو بال وعاق ومختار كل ده ما برضه ما اقدرش احكم عليه انه قاذف الا اذا لم ياتي، فان جاء باربعه شهود يسمى قاذفا لا يسمى قاذفا، زي ما الايه قالت والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بايه باربعه شهداء. يبقى حتى يكون قاذفا لا بد من توفر هذه الشروط الايه الاربعه: البلوغ، العقل، الاختيار، العجز عن الاتيان بأربعة شروط. ولا يشترط الإسلام، لأن غير المسلم لو سبك أو قذفك أقمنا عليه ليه حد، ما دام في دولة الإسلام فعلى رقبته سيف الإسلام، ما دام في دولة الإسلام ينبغي أن تقام عليه الحدود الإسلامية وأن يراعي حرمات المسلمين. مش عشان يبقى كله غير مسلم دخله بخمره وخليه عربد وخليه ويطلع له فتوى من واحد منافق وطلع ويلا ايه ما هو يشرب خمره ويعمل، لا يا حبيبي، دخل الى بلد مسلم، نزل في جوار مسلم، لا بد وان يحترم قوانين الاسلام، فان خرمها عوقب بحدود الاسلام. فلو ان غير المسلم، وهذا ما فعله ابن مسعود وما فعله غيره من الصحابة، ابن مسعود لما قذف نصراني مسلما جلده حد الفرية 80، ما فيها كلام، ما فيها نقاش، فلا يشترط فيه ليه الإسلام، وإنما هي هذه الشروط الأربع التي حدثتكم عنها، وهي الحرية، العقل، البلوغ، سقطها البلوغ، العقل، الاختيار، أن يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء. ده الشروط اللي يجب توفرها مين في القادم. أما المقذوف فينبغي أن تتوفر فيه شروط، ينبغي أن تتوفر فيه شروط. أول شرط الإسلام، مع أن الإسلام غير مشترط في مين؟ في القادم، ولكنه شرط في المقذوف، في المقذوف. فيشترط في المقذوف أن يكون مسلما. طب هل أنك قذفت نصرانيا أو يهوديا أو مشركا أو مشركا يقام عليك الحد؟ بإجماع العلماء لا. لماذا؟ لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن، ملوش كرامة. ليه؟ لأن غير المسلم الأصل فيه عدم التورع عن الزنا، أما المسلم فالأصل فيه التورع عن الزنا، لكن غير المسلم، غير المسلم الأصل فيه عدم التورع عن الزنا. وديكم بتشوفوا أوروبا الآن ماذا يحدث فيها، مش وصلوا لأن هم بيحلوا الزنا، لا، ده وصلوا إلى مرحلة أنهم يحلون اللواط، وأن يأتي الرجل الرجل، والمساحقة أن تأتي المرأة المرأة، كارثة بكل مستويات. فلما تيجي لواحد من هؤلاء وتقول له يا زاني، او واحده تقول لها يا زانيه، تروح تزعل وتقول لها شو بقولوا فيك، ما انت في الاصل فيكم كده، الاصل فيكم هكذا، تمام. فقالوا اني لا يقام حد القذف على من قذف غير المسلم، اما ان كان كتابيا له عهد وميثاق فكما يرى القاضي المسلم او الحاكم المسلم، ان شاء عذره يعني قيمة للتعزير، والا كما يراه، ولكن الاصل الا يقام عليه حد. فاول شرط في المقذوف الاسلام، الاسلام. الشرط الثاني في المقذوف، وهذا موضع خلاف، موضع خلاف، البلوغ. احنا قلنا ده شيء مسلم فيه في مين؟ في القاضي. طب والمغضوب؟ يعني هب أنني جئت على صبي صغير وقلت له يا زاني يا فاجر، يقام عليه الحد ولا يقام؟ يقام عليه الحد ولا يقام؟ ها؟ لا يقام ليه؟ شوف، يقول لك، وده اللي ذهب إليه بعض الفقهاء واخد بالك، قالوا الأحناف والشافعية قالوا لا يقام عليه حد، لا يقام عليه حد. ليه؟ لأنه قذفه بما لا يتصور منه. يعني لما يجي يقول للطفل يا زاني وده يعقل منه، فقذفه بما لا يتصور منه. باقي الفقهاء قالوا لا، وهم الحنابلة والمالكية، وانضم إليهم ابن حزم الظاهري، قال لا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. طيب ليه؟ ده صبي لا يتوقع ولا يتخيل منه الزل. ابن حزم كان له توجيه جميل جدا، أنا شخصيا مقتنع به تمام تمام. قال إيه؟ قال هو القاذف في حال قذفه بيبقى حاجة من ثلاثة، إما أن يكون صادقا، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون مشكوكا في كلامه. مش كده؟ مش هي حاجة من ثلاثة كده؟ اللي بيتكلم يا صادق يا كاذب يا مشكوك في كلامه. طيب إن كان صادقا ده بيعني إن هو بيجيب شهود كام؟ أربعة، فبيسقط عن الحد. طيب وإما جابش شهود أربعة بيبقى إيه؟ ده بالعكس، ده بيبقى مشكوك في كلامه، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فمع إنه مشكوك في كلامه بنقيم عليه الإيه؟ الحد. طب قاذف الصادق صادق ولا مشكوك في كلامه؟ كاذب يقينا، يبقى من باب أولى يقام عليه الحد. ده اللي مشكوك في كلامه أقمنا عليه الإيه؟ أقمنا عليه الحد. ده كلام ابن حزم. ولذلك بيقول لك يا صور القذف كده ثلاث، يا صادق يا كاذب يا مشكوك في كلامه. فإذا كان الصادق معفي والمشكوك في كلامه بيقام عليه الحد، يبقى الكاذب المتيقنين من كاذبه من باب أولى. وعشان كده كان موضوع إن البلوغ هل يشترط فيه المقذوف أو لا يشترط، كان محل خلاف، وكان كما قلت بعض الفقهاء بيرى شرط البلوغ، والبعض الآخر كالحنابلة والمالكية لا يشترط، أو لا يشترط الإيه؟ لا يشترط البلوغ، وبيرى أن قاذف الصبي بيقام عليه الحد، بيقام عليه الحد. في قول لأحمد بن حنبل عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل بيرى أن مش أي صبية إنسان يقذف فيقام عليه الحد. الصبي ماشي، الصبية مش أي صبية يقام عليه الحد، قاذف الصبية مش في أي حال يقام عليه الحد. ليه؟ قال قاذف الصبية التي بلغت 9 سنوات يقام عليه الحد، أقل من هذا لا يقام عليه الحد. ليه؟ في نظر أو في وجهة نظر الإمام أحمد بن حنبل أن قاذف الصبي اللي عندها 9 سنوات يعتبر قاذفا، لأن أم المؤمنين عائشة بني بها وعندها 9 سنوات، فهي يجوز نكاحها في هذا السن، فمن قذفها يعتبر قاذفا وإلا فلا. ده توجيه أو رأي الإمام إيه؟ وقول الإمام أحمد بن حنبل. ولكن كما قلت لكم إن شاء الله تعالى، المرجح أنه من قذف صبي أو قذف صبيا وخرجت منه هذه الكلمة أقيم عليه الحد، لأنه قذف بما هو كذب، كذب يقينا، فينبغي أن يقام عليه الحد حتى يتأدب وحتى يرتدي عن هذا. ولذلك نفس القضية أو نفس الخلاف قائم في شرط العقد، هل قاذف المجنون يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ برضو أعتقد أن بعض الفقهاء قالوا لا يقام عليه الحد، لأنه الأصل في القذف أن تلحق معيارة بالمقذوف أو المقذوفة، والمجنون لا تلحق به معيارة حتى ولو فعل الزنا أصلا، والمجنون لو زنى لا يقام عليه الحد، وعلى هذا فقاذفه لا يقام عليه الحد، تمام. ولكن كما قلنا من قذف ولو حتى مجنونا زي ما احنا اتفقنا، يا هيكون صادق يا هيكون كاذب يا هيكون مشكوك في كلامه، وما دام خرج من إطار الصدق فهو إما كاذب يقينا وإما مشكوك في كلامه، وفي كلا الحالتين نحن نطالب بأن يقام عليه الحد، وأنا أميل مع أولئك الذين رجحوا هذا. وعشان كده بستبعد في المغلوب شرط البلوغ والإيه والعقل. فبيبقى ليه الشرط الأولاني وهو شرط الإيه؟ شرط الإسلام. فلو لم يكن مسلما كما قلت فلو قذف فلا حد على من قذفه. فلكن بعض الفقهاء اشترط الإسلام والعقل والبلوغ، واشترطوا كذلك الحرية. اشترطوا كذلك ليه الحرية؟ أن يكون المقذوف حرا. فقاذف العبد وقاذف الأمة يعذر ولا يقام عليه الحد. فاشترط إذن في المقذوف عقل بلوغ، وده محل كلام، هو برضو العقل محل الكلام، إسلام وهذا أمر متفق عليه، وليه والحرية. إذن في شروط يجب توفرها في القاذف، وفي شروط يجب توفرها في مين؟ في المقذوف. وأيضا ينظر إلى نفس القذف، الكلمة بقى اللي خرجت، الكلمة اللي بتخرج في هذه الحالة بتكون حالة من ثلاثة: إما لفظ صريح، وإما كناية، وإما تعريض. اللفظ الصريح يا زاني يا زانية، ما فيهاش كلام. الكناية زي ما سمعنا في حديث سابق في اللقاء الماضي، نيجي واحد يقول للمرأة أنت لا تردين يد لامس، يبقى هو عمل هنا إيه؟ كان هو عمل هنا إيه؟ كان التعريض. التعريض زي ما أنا جاء أقعد أتكلم مع واحد بقول له الحمد لله لا أبويا الزاني ولا أمي زانية، معناها إيه؟ معناها إيه؟ ها؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنت بقى، لكني بقول له أنت بقى زي ما تقول واحد الحمد لله ما تعيش فيا يا أخوة، الحمد لله أنا ما حرام ولا زميتي واسعة، يبقى أنت أكنك بتقول له إيه؟ فهو ده اللي يسموه إيه؟ التعريض. التعريض، وده له صورة في القرآن: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، بيعرضوا بيها بيعرضوا بيها. إذا القذف ده بيبقى له صور، كم صورة؟ ثلاث: تصريح وتكنية وإيه؟ وتعريض. طبعا اتفق العلماء على أنه من صرح بتوفر الشروط السابقة اعتبر قاذفا وأقيم على الحد. يا زانية أو بلفظ تاني احنا بقى بنقوله في الوقت الحالي، مش عايز طبعا عبر الفهمين، أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا بنت الزاني أو يا بنت الزانية، كل دي ألفاظ صريحة، هذا هو التصريح. لما جم بقى لألفاظ أو الكناية، الرجل اللي كني، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ لفظ الكناية بيحتمل معنيين، بيحتمل إيه؟ أو بيحتمل أكثر من معنى، مش كده؟ دي الكناية بيحتمل، زي ما رجل الشعر مثلا قال: ولست آكل العيش بالجبن، يعني إيه؟ فقالوا قصد ممكن يكون قصده الجبن اللي هي إيه؟ الجبنة، أنا أكلش العيش بالجبن، خلاص. ممكن يكون اللي هو الايه الصفة، يعني ما بعيش جبان عشان اكل لقمة عيش، تاخدها على هذه من الفاظ الايه الكناية، يبقى تحتمل اكثر من ايه اكثر من معنى. فلما يجي واحد يقول لامرأة انت لا تردين يد لامس، ممكن يكون قصده الزنا، مش كده؟ ممكن يكون قصده الزنا، وممكن يكون قصده لا ترضيني هذا لامس، يعني المصافحة، كل واحد يمد يده يروح مصافحة، مش ده لامس اهو، إذا ده لا ترضيني هذا ايه لامس، بداية لا يقام عليه الحد، وإنما يسأل عن نيته ويستحلف، يسأل عن نيته ويستحلف. انت افضل زيك؟
لا مش افضل. طب تقول الله لا احصل الا المعنى الذي ليس فيه كل
الامر كما قال ويفوض امره الى ربه، خلاص هو حاله المساله حولت من يدي ليد مين؟ لاي انسان بيحلف خلاص بيئت، يعني بيئت عهدتي انا من، واصبح امره مفوض الى الله، وده بيبقى شدد على نفسه، شدد على نفسه اللي لو عوقب بها في الدنيا هذا ارحم من ان يعاقبه الله في الاخره، في الاخره. ولذلك هناك حديث صحيح مسلم، سيدنا عيسى راى رجل بيسرق، راى بعينه كده بيسرق، فبيقول له لما سرقت؟ قال والله ما سرقت. سيدنا عيسى شافه كده، بس هو ده عمل تاني، قال له ايه؟ والله ما سرقت. قالوا اذا صدق يمين الله وكذبت عين عيسى. ماشي، انا مصدق، مش حلال عيني كذبت وانت اللي صادق، شيلها وحملها بقى بين يدي الله، دي صعبه. ما تفتكرش ان زي ما بيقول بعض المغفلين قالوا لك احلف الجل الفرج، ده انت جالك كل الضيق يا ابني، فرج مين؟ فرج مين؟ ده لغه المغفلين اللي مش فاهمين حاجه. لا، من قال هذا؟ فزي ما قلت في موضوع الكنايه بينبغي ان هو ايه؟ انه يسال، يسال، وقد يصدق في مقام، يعني يقول له مثلا او يقول للمراه انت لا ترضين هذا لامس، بعدين نيجي نقول له والله ما قصدي زنا، انا قصدي ان اي راجل بيجي تروح مصافحات، نتحرى الامر ليها فعلا بتصافح الايه؟ الرجال، فده صدق ولا ما صدقش؟ بس فلا يقام عليه الحد بدايه. ولذلك في عهد عمر بن الخطاب استب رجلان، فقال احدهما للاخر يا ابن شامة الوذري، عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه ابن شامة الوذري؟ شامة الوذري دي من الحيوانات او حتى من البني ادمين، المراه او في الحيوانات الانثى التي يكون لها اكثر من ذكر، تبقى انثى واحده وعليها كم ذكر؟ خمسه سته سبعه ثمانيه زي ما تقول. فلما يقول له ابن شامة الوذري يعني ايه؟ يعني امك مش راجل واحد، لا ده كذا رجل. نعم. فعمر بن الخطاب احضر رجل، ماذا تقصد؟ فقال اقصد ان امه تزوجت باكثر من رجل، بالزنا بقى. فسال عمر فراى ان امه تزوجت خمسه من الرجال، واحد تزوجها فطلقها، والاخر تزوجها فمات، ثم نكحت اخر فطلقها فتزوجت اخر، ثم مات فتزوجت اخر. ها يطلع الرجل ايه؟ وحالف الخلاص. فهذه الكنايه، إن الكناية لا يؤخذ صاحبها بداية، وإنما تثبت من الأمر ويستحلف، ويستحلف، والأمر كما إيه؟ كما قال. وأنتم تعلمون هذا الرجل الذي كان وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يدي لامس، لو كان مجرد كده الكلمة دي ها تستوجب حدا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه حدا بهذه الكلمة، وما لاعن بينه وبين امرأته بهذه الكلمة، بهذه الكلمة، لأنها كما قلت تحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. والأمر كما قال الرجل، ده في موضوع الكناية. في موضوع التعريب اللي بيعرض، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ انا قلت التعريض، انا وانت قاعدين بنتكلم واحتد بينا الكلام، فقلت لك الحمد لله انا رجل معتدل لست نجسا ازني كل يوم بامرأة. لما انا عملت ايه؟ عرضت بيك. انا الان عرضت بيك. طيب هل الذي عرض هذا يقام عليه الحد او لا يقام عليه الحد؟ اختلف الفقهاء. بعض الفقهاء يرى انه يقام عليه الحد، ومنهم الامام مالك قال من عرض عرضنا به واقمنا عليه الحد. طيب ليه تقيم عليه الحد؟ قال اولا لان هناك واقعه، رجل عرض بامراه فاقام عليه عمر بن الخطاب الحد، فقد جاءت برسول الصحابة واستشارهم نقيم الحد أو لا نقيم الحد، فقال بعض الصحابة لا حد عليه، قالوش حد. هذا الرجل امتدح أباه وأمه، نفس الحد تاني، قال ما أبي بزاني وما أمي بزاني. يبقى الرجل عمل ايه؟ مدح أباه وإيه؟ أنا بقول لا أبويا زاني ولا أمي زاني، لماذا عملت ايه؟ مدحت أبي وأمي. فقالوا هذا الرجل امتدح أباه وأمه. وقال البعض الآخر من الصحابة ردا على هؤلاء، كان له أن يمدح أباه وأمه بالكثير، فلما اختار هذا؟ اشمعنى يعني من أجل الكلمتين دول اللي يقولهم دلوقتي؟ يعني كان قادر يقول كلام تاني كتير أوي عنه، اشمعنى دول يعني؟ فرأى عمر أن يقام عليه الحد وأقام عليه الحد. فكان مستند الإمام مالك أن عمر رأى أن المعرض يقام عليه الحد. وأيضا بيستدل على هذا بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. فالإمام مالك نظر إلى آيتين وخرج بمحصلة. الآية الأولى في سورة مريم، بنو إسرائيل ما قالوا لمريم يا زانية، وإنما عرضوا بها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، فما قالوا لهاش يا زانية، وإنما ده من باب الإيه؟ التعريض. فمعنى لكان أبوك زاني ولا أمك زانية، بمعنى كده أنت عملت كده إزاي؟ فكأنهم يتهمونها بالزنا تعريضا لا إيه؟ لا تصريحا. الإمام مالك بيقول ومع هذا اعتبروا كمن صرحوا، فقد قال الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فمع أنهم عرضوا سماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ بهتانا عظيمة، واعتبره إثما وزورا في القول، كأنهم صرحوا بالضبط. فالإمام مالك رأى أن التعريض كالتصريح، وأن من عرض أقيم عليه الحد. إمام الشافعي إمام أبي حنيفة قال المعرض لا يقام عليه الحد. ليه؟ قالوا أولا استدلال الإمام مالك بالآية، هم في الآية عرضوا ولكنهم في واقع الأمر بعد أن عرضوا صرحوا لمريم، والتاريخ بالفتاد ده أمر، فأعقب التعريض تصريح. هذه واحد. اثنين، استدلال الإمام مالك بالواقعة التي كانت بين يدي عمر، طيب لو أن التعريض كالتصريح والأمر مفصل ومبرم فيه، كان عمر يستشير الصحابة؟ هو لو جه واحد زاني وثبت عليه الزنا، عمر هيجيب الصحابة ويستشيرهم نجلده 100 ولا ما نجلدوش؟ ولا هيعمل إيه؟ لأن الأمر مقطوع فيه، فقالوا معنى ان عمر يستشير يبقى الامر محل ايه؟ محل خلاف، الامر فيه ليس بينا واضحا. فبعضهم رأى ان هذا التعريض لا يؤثر، والبعض رأى ان هذا التعريض يؤثر، ولكن بداية اختلافهم في هذا الامر دليل على ان الامر في قضية التعريض ليس له قاعدة ثابتة، وانما هو محل اجتهاد ومحل خلاف. تمام. اما الدليل على ان التعريض ليس كالتصريح فبنص القرآن. انتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى حرم ان يخطب الرجل المرأة التي يتوفى عنها زوجها ما دامت في عدة الوفاة، ما دامت في عدة الوفاة، مش كده؟ فحرم هذا ولكنه أباح له التعريض. نص لأبو ليه يا شيخ مصطفى بقى؟ نعم نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الايه؟ النساء، ولكن لا تواحدوهن ايه؟ سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. يبقى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، مع ان الله حرم الايه؟ التصريح. ما دام حرم التصريح واباح التعريض يبقوا الاثنين زي بعض؟ يبقوا الاثنين زي بعض؟ يبقى هذا يختلف عن ذلك. هذه اول دليل لهؤلاء. الدليل الثاني، الدليل الثاني الوقائع التي حدثت وكان فيها تعريض ومع هذا عفي صاحبها من الحد. طيب، اول واقعه في صحيح البخاري، رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان امراتي سوداء وانجبت لي غلاما ابيضا. ولذلك في رواية: انظر يا رسول الله ما بي، شوف شكل عامل ازاي، فشافوا ايه؟ فرأوه اسودا. هذه الرواية في غير البخاري. وان زوجتي سوداء، هي لغة سوداء، انا سوداء سوداء، وانجبت لي غلاما ابيضا. عزوا لي بقى قمة التعريض اهو يا عم، قمة التعريض، حديث البخاري. فعز يقول له: انا سوداء وهي سوداء، تخلف لي وضع ابيض. لا بقى، دي ابيض ازاي؟ شوف اجابه النبي عليه الصلاه والسلام. لو بقى التعريض ده غير التصريح، تعرف الراجل ده كان ايه؟ كان حكمه ايه؟ ها، يلاعن بينه وبين امراته على طول، لانه اعتبر قد قذفاه. لو الاثنين زي بعض، لكن الامر اختلف. هذا الرجل عرض حتى يخرج من دائره الايه؟ العقوبه. فالتعريض لا يستوي مع التصريح باي حال من الاحوال. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: أليس فيها من أورق؟ طلعش فيها جمل ميل للسواد كده؟ أليس فيها من أورق؟ قال له: فيه؟ نعم. قال: من أين جاء؟ أما هو حمر، ليه السواد طلع منين؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. زرع عرق يعني كالجدود من الجمال، حد فيهم اسود فهو طلع زيه. قال: ولعل ولدك نزعه عرق. يا بسألني لي بقى، ما انت جاوبت على نفسك اهو، فالمساله منتهيه، فما تاخدش باللون وتقول اصل طلع زي ما بيحصل بعض الناس والله بيشك فيها. بص، يلاقي نفسه مثلا كده وبعدين يجي له ولد، يمكن هو دميم، زوجته دميمه، فيلاقي الولد طلع شعر اصفر، يقول لك: انا مش عارف الولد ده جه كده ازاي. يا سبحان الله العظيم، دور لعله نزعه عرق، اكيد حد في جدوده في جدودها تلاقيه كده برضه ان شاء الله، فلعله نزعه عرق. فالرجل هنا عرض، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر التعريض كليه؟ كالتصريح. ما اعتبر التعريض كالتصريح. كذلك سلمة المحقة، وهذا تابعي جليل، هذا الرجل بيقول: جئت للمسجد فعقلت دابتي. عقلها يعني ايه؟ يعني ربطها. فجاء رجل فاطلقها، فكها، فشردت. بيقول: فوقعت عليه، احتد عليه بقى. بيقول: فلهزته وقلت له: يا نائك امك، باللفظ كده. ودي بقى كارثه. ف فرفع الامر الى ابي هريره وكان هو القاضي، وكان من عاده زوجه ابي هريره كانت تجلس وراء حجاب في مجلس القضاء تسمع المشكله وتسمع حكم ابي هريره فيها، تعلموا ان عندها فقه. فدخل الرجل ولما وقفوا بين يدي ابي هريره فقال هل لك من شهود على ما قلت؟ قال لا. قال فلتجلب 80. فالرجل سلم من حقه فيقول فأخذت معنى أقول يعني أليس لي من تقييم؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ يقول فإذا بزوجة أبي هريرة تخاطبني وتقول لو عرضت، يعني كان ممكن لك مخرج لو أنت إيه عرضت، كان يقول لك مخرج لو عرضت ولكنك أقحمت. فقالوا شوف من فقه هذه المرأة أنها كانت تعلم أن التعريض لا يستوي مع التصريح، أن التعريض لا يستوي مع التصريح. ومن هنا كما قلت رأى الشافعية والأحناف أن المعرض لا يقام عليه الإيه الحد، وإن كان للقاضي أن يعزره ولكن لا يقام عليه الحد خلافا لما رآه مالك. الإمام أحمد بن حنبل كانت له بصيرة في هذا الأمر، وكأنه وضع قانونا للقضاء. الإمام أحمد بن حنبل قال لما قالوا طيب أنت موقفك مع الذين يروا أن التعريض كالتصريح فيقام عليه الحد، ولا أنت مع الذين يرون أن التعريض ليس كالتصريح فلا يقام عليه الحد؟ قال أنا سأكون مع الأولين في أمر أو في حالة ومع الآخرين في حالة. كيف؟ قال أنا أفرق بين من قال هذه الكلمات في حال الرضا وبين من قالها في حال الغضب. فاللي قاعد معاك عبر هذا التعبير واحنا عاملين بنتكلم كلام عادي تمام، فجاء في وسط الكلام قال لك ما أبي بزانية وما أمي بزانية وما تحملهاش على نفسك، قل قذفني. لا، أما إذا كان في مشكلة زي ما بيحصل بعد، فطلعت واحدة بتتخانق مع واحدة وبسم الله ما شاء الله في مشاجرة، تعرفين الحريم بقى فتحوا الشبابيك وبدأوا يسمعون ما يشن في الآذان، فدي تقول لها يا بنت كذا ودي تقول لها يا بنت كذا ودي تقول لها انت كذا ودي تقول لها انت كذا. فإحداهما قالت الأخرى الحمد لله أنا لا بيخش على الرجالة في غياب جوزي، ولا أنا زانية ولا أبويا زانية ولا أمي زانية. تحسبها إيه بقى عند أحمد بن حنبل في هذه الحالة؟ أحمد بن حنبل بيقول قضائي أن التعريض هنا كالإيه؟ كالتصريح، كالتصريح، لأن الحالة بتقتضي هذا، الصورة بتقتضي هذا، وكان هذا هو ما يقضي به الإمام أحمد بن إيه؟ بن حنبل. فزي ما قلت إن القذف له صور ثلاثة، في تصريح وده مفصول فيه، في كناية ودي بيسأل صاحبه عن نيته ويستحلب، وفي تعريض، والراجح أن التعريض ليس كالتصريح، والأمر في هذه القضية يفوض إلى القاضي، وهذا هو الراجح. هذا فيما يتعلق بالأمور الثلاثة، القاذف والمقذوف والإيه والكلمة اللي تخرج اللي هي الإيه القذف. فلو أن رجلا قاذف رجلا أو امرأة بالشروط التي مضت، بأصرح الألفاظ يا زانية أو يا زاني، بيعتبر إيه قاذفا. حكم بقى في الإسلام إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تكون النتيجة فجلدوهم 80 جلدة، يبقى عقوبتها إيه؟ 80 جلدة. 80 جلدة. طبعا بقى هنرجع للي احنا قلناه فيما مضى، لو انه برضو جاب ثلاثة بس ما يصلح هذا، اثنين بس ما يصلح هذا، جاب ثلاثة معاه واحد فيهم عاد في كلامه او قال اني ما رأيتها مع رجل كذا ما قلنا فيما مضى، كل ده يبقى برضو يسمى ايه قاذفة. يبقى فجلدوهم 80 جلدة، ده مش كده وبس، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، يبقى مردود الشهادة. يعني لو جاء في أي قضية ليشهد لا تعتد بشهادته، بتسقط مروءته على طول، تسقط مروءته فترد شهادته. لا في زنا ولا في سرقة ولا في قصف ولا في أموال ولا في أي شيء لا يصلح أن يكون شاهدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وأولئك هم ليه الفاسقون سم الفسق والخروج، وده خرج عن حدود الإسلام، إن حد الإسلام ألا ينطق بهذه الكلمة إلا إذا كانت معه بينة، فلما قالها بغير بينة، والبينة كم شاهد؟ أربعة كما قلنا. فلما قالها بغير بينة اعتبر فاسقا لأنه خرج عن حد الإسلام. طيب الراجل ده يعطل حياته مردود الشهادة ويتقال يا فاسق، ولذلك انت لما تعد عليه اهلا يا فاسق، السلام عليكم يا فاسق كده، ولا تجرم في هذا، وده ردع، شدة الردع في الإسلام. ولذلك هتخلي أي إنسان قبل ما يتفوه بهذه الكلمة يفكر آلاف المرات. اليوم النهاردة لبانا في ألسنة الناس إن ليس لهم رادع، ليس لهم رادع، لكن هي دي الروادع الإسلامية، إنه بيردعك لأنه برضه بيحافظ عليك، إنه سكان بيقول لك ما تقولش الواحد يا زانية ويا زانية، فبيطلب من المجتمع كله ألا يقول لك يا زانية ويا زانية، فهو في الأصل بيحافظ على مين؟ يحافظ إيه؟ عليا، لأن إن كان بيصوني الناس أو عايزني أمتنع عن أذى الناس، فعاوز كل الناس تمتنع عن إيه؟ عن أذاي، فبيحافظ عليا يعني. فده أسلوب رادع في الإسلام. طيب ده يبقى كده على طول لحد ما موت أظل فاسقا وأظل مردود الشهادة، فين التوبة؟ ربنا تبارك وتعالى. فتأتي الآية الخامسة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح، التوبة معروفة، عايزين نعرف إيه هي شروطها والإصلاح يكون إزاي. طب تابوا عرفناه، أصلح يعني يعمل إيه؟ إيه هي مقومات الصلاح يعني؟ خد بالك يعمل إيه. طيب والتوبة تدخل في رفع الفسق ولا في رفع رد الشهادة ولا في الأمرين؟ فالتائب بعد كده نقبل شهادته وما نقولوش يا فاسق، ولا ما نقولوش يا فاسق وشهادته تظل مردوده برضه، ولا شهادته تقبل ويصلي فاسق برضه؟ التوبه ترفع ايه؟ ما العقوبه، العقوبه داخله في ثلاث حاجات، جلد وقد وقع خلاص، بقي في العقوبه الايه؟ رد الشهاده والايه؟ والفسق. التوبه بقى ترفع رد الشهاده بس وتخلي الفسق، ولا ترفع الفسق وتخلي رد الشهاده، ولا ترفع الاثنين؟ طب ولو ترفع الاثنين ليه ربنا كان قال ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ابدا؟ ها ها اسمع، طب وانت شايف نمشي معانا رأي؟ نمشي معانا رأي؟ طب وليه ربنا عبر بصيغة التأبيد؟ طب مو ايه الا الذين تابوا؟ تابوا دي اتكلم في شروط التوبه ويمكن معظمكم عارفها، لكن واصلحوا يعني يعمل ايه؟ ها طيب فكروا بقى في المواضيع دي، فكروا في المواضيع دي لحد ما نجي لكم ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله. انت لسه قدامي بسم الله ما شاء الله يعني. بيقولوا لي ما انا عامل حساب ان يكون ساعة، مش عايز طبعا كده ان شاء الله. احنا بدأنا 7:30 إلى 5، لو خلصنا 8:30 إلى 5 بقى لغايه الساعة ماشي. اما اشوف الاسئلة كمان انت واخد علينا تسهر بقى، واخد علينا تسهر يعني. حكم امرأة وضعت مولودا ثم قامت بتركيب شريط منذ 6 أشهر، وخلال هذه المدة نزل عليها كل يومين قطرات دم، أحيانا أحمر وأحيانا بني، ثم تنقطع لمدة أيام فتصلي ولا تعرف هل هذه دورة شهرية أم لا، وهل تصلي أم لا. طبعا أنا مش فاهم العمارة الأولانية يعني إيه كل يومين، مش فاهم اللفظ كده كاتب لي كل يومين. أنا عشان أفصل لك في القضية، الدم اللي بيخرج من المرأة حالة من 3: يحيض، ينفاس، يستحاض. دم النفاس معروف هو دم يعقب الولادة، دم يعقب الولادة، أقصى مدة له 40 يوم، وقد يقطع قبل هذا. إن قطع قبل هذا اغتسلت المرأة وصلى، أما إن استمر للـ40 فستمتنع الصلاة، فإن زاد عن 40 فهو استحاض، يبقى عندها مرض نزيف، ومع ما زاد على 40 بيبقى اسمه استحاضة، وتصلي بشرط أن تتوضأ لكل صلاة وبتمارس حياتها الطبيعية عادي، ولزوجها أن يجامعها عادي. اشتباعات إن ده دم مرض مش مخيف زي دم الحيض والنفاس. النوع الثاني وهو دم الحيض، وده بيأتي للمرأة مرة في الشهر في أيام اعتادت أن يأتيها فيه. طبعا الفقهاء كلام في هذا الموضوع، وأبو حنيفة بيرى أن أكثر دم الحيض 15 يوم، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. المرأة بتبقى متعودة وعارفة أن ليها أيام معينة معدودة، فلو رأيت ان الدم زاد عن هذا الحد اللي هي الايام المعدودة تذهب الى طبيبة مسلمة ثقة اسألها في هذا، فان قالت لها هو زيادة في دم الحيض فبتمكث الى نهاية 15 يوم، فان زاد عن هذا بتعلم انه استحاضة، وزي ما قلت تتوضأ وبتصلي ولا اشكال في هذا، بشرط تتوضأ لكل صلاة. اما ان قالت لها بعد مثلا معتادة ان يجي لها 5 ايام فقالت الدم استمر معها 8، فالدكتورة قالت لها ده زيادة في دم الحيض جات لك الشهرين خلاص هو حيض، قالت لها لا ده نزيف او دم استحاضة، برضه هتطبق نفس القانون اللي هو دم استحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فالمرأة اللي وضعت الشريط عشان تبقوا عارفين بيحدث احيانا اضطراب في الدورة واحيانا بيحدث نزيف. اللي بيحدد الكلام ده مين؟ الدكتورة المسلمة الثقة، هي اللي هتقول لك ان شاء الله تعالى اللي نازل ده هو الدورة ولا دي اضطرابات حدثت في الجسد نتيجة وضع الشريط، وعلى حسب ما تقول لك هتعمل ايه. فان كان دم دورة يبقى معروف انك بتتركي الصلاة والصيام، ولا صح لك لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا تكون مسجد. وان قالت لك هو اضطرابات ودم عادي ليس له علاقه بالدوره، بتتوضي زي ما قلت لك لكل صلاه وبتصلي، ولو صمت صيامك صحيح والزوج بيجمعك ولا اشكال فيها. بيقول لي ما حكم التعريض بالاشاره؟ الموضوع ده جزاك الله خيرا، انت ذكرتنا به موضوع الاخرس، هل له قذف يعني يقذف ويقام عليه حد قذف او لا يقذف؟ قال ان عرفت منه اشاره معينه فالاشاره تغني عن الكلام، فالاشاره تغني عن الكلام. ان عرفت له اشاره محدده ومعينه، وفي بعض القرص يعني اساتذه في الحاجات دي، وكان دليل هؤلاء على هذا ومنهم ايضا الامام مالك عليه رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى فأشارت إليه، فلما هي أشارت إليه أغنت إشارته عن الكلام وفهمه يا عزيزي. قالوا كيف نكلمه من كان في المهد صبيا، إشارة هنا أغنت عن إيه؟ الكلام. كذلك في سورة آل عمران آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا بالإشارة، كما قالوا بالإشارة، فقالوا إن الإشارة بتغني عن الكلام خاصة إذا عرفت له إشارة، أما لم تعرف فلا يؤخذ هذا بالظن. تمام. وفي قرص بقى إشارتهم في الحاجات دي بيفهموا وعايز يقول إيه بالضبط، فقالوا إن الإشارة بتغني عن الكلام، فلو أشار إشارة معلومة ويعلم ماذا يريد بها فإن أراد بها القذف أقيم عليه الحد إن شاء الله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم